قال شيخ لو نظرنا إلى خطايانا لما نظرنا إلى خطايا غيرنا، لأن من ذا الذي يدع ميته ويبكي على ميت غيره؟ وخطية الإنسان هي موت نفسه. وقال آخر إن أنت قصدت الإحسان إلى الأخيار والإساءة إلى الأشرار فمنزلتك منزل قاض لا عابد. وقال آخر من ليس فيه اتضاع فمن شأن الشياطين أن يودعوه. وقال أيضا ليس من يحتقر ذاته هو المتضع، ولكن من قبل من غيره ضروب الهوان بفرح فهذا هو المتضع. وقال كذلك لا يمكننا أن نحوز ربنا داخلنا بدون تواضع وتعب كثير وصلاة بغير فتور. كان أخ مقاتلا بالزنا، فسأل شيخا أن يتأهل في أمره لكي لا يقره الشيطان، فسأل الشيخ الله في أمره 7 أيام، وبعدها سأل الأخ عن حاله فقال له لم يخف القتال بعد، فتعجب الشيخ لذلك. وإذ بالشيطان قد ظهر له قائلا أما أنا فمنذ اليوم الأول في ابتهالك إلى الله بشأنه انصرفت عنه، إنما هو يقاتل ذاته وحده لأنه يأكل ويشرب وينام كثيرا. قال الأباء حيث يكون شرب النبيذ أو النظر إلى الصبيان فلا حاجة هناك إلى شيطان. وقف الشيطان برجل قديس ساعة وفاته وقال له لقد انفلت مني، فأجابه لست أعلم. إلى هذا المقدار كان احتراس الأباء من الافتخار في شيء. قال الأباء المناظرة في الآراء والقراءة في العقائد المختلفة والكلام في الإيمان من شأن هذه أن تطرد من الإنسان خشوعه، وأقوال الآباء وأخبار القديسين من شأنها أن تمير النفس وتلينها. حدث أن شيخا مغبوطا أخذ عودا صغيرا وخيطا صغيرا وقال من ذا الذي يغتم على فقد هذه الأشياء الحقيرة ويحقد بسببها إن كان عاقلا؟ لعمري إن من استبصر في قدر هذا العالم الزائل كله فلن يعتبره سوى اعتبار لهذه الأشياء الحقيرة. ومع هذا أقول إنه لم يضر الإنسان أن يكون له إشفاق على شيء ويأسف على فقده فقط، بل وعلى جسمه الذي هو أكرم من كل ما يمتلكه عنده، لأننا قد أمرنا أن نتهاون بأنفسنا وأجسادنا، فكم يجب علينا على أكثر الحالات أن نتهاون بما هو خارج عنا. وقال شيخ سبيلنا أن نعلم إنه لا يوجد أصدق ممن يزننا ويبكت أعمالنا، وينبغي لنا أن نراعي مزلتنا، لأن الذين يراعون مزلتهم ويتحققونها يطحنون إبليس المحتال. وقد قال الأباء لو أحضر التواضع إلى الجحيم لصعد إلى السماء، ولو رفعت الكبرياء إلى السماء لهبطت إلى أسفل الأرض. قال قديس متى أحزنك أحد في شيء فلا تنطق البتة إلى أن تسكن قلبك بالصلاة، ثم بعد ذلك استعطفه. وقال أيضا من لا يضر ذاته فلا يضره إنسان. كذلك قال إن الفضيلة تريد منا أن نريدها لا غير، كما قال أيضا إذا أحزن إنسان فاضطرب ولم يتكلم فهو مبتدئ في الفضيلة وليس من الكاملين بعد. أما الكامل فهو ذاك الذي لا يضطرب أصلا، كالنبي القائل استعديت ولم أضطرب، فيا ليتنا نكون من المبتدئين لنستمد من الله المعونة. إن الصلاة بتكلف من شأنها أن تولد صلاة نقية براحة، فتكون الأولى بتكلف النية والثانية براحة من النعمة. قال شيخ: إن خاتم المسيح الظاهر هو الصليب، وخاتمه الباطن هو الاتضاع، فهذا مثل صليبه وذاك مثل خلقه. قيل إن ثلاثة من الأخوة زاروا شيخا، فقال له الأول: يا معلم، لقد كتبت بنفس العتيقة والحديثة العهدين القديم والجديد. فأجابه الشيخ: لقد ملأت طاقات قلايتك ورقا. فقال له الثاني: إني قد حفظت العتيقة والحديث في صدري. فقال له الشيخ: لقد ملأت الهواء كلاما. وأما الثالث فقال له: لقد نبت الحشيش وملأ موقدتي. فقال له الشيخ: لقد طردت عنك محبة الغرباء. أتى شيخ إلى قلايته فوجد لصا يسرقها، فقال له: اسرع قبل أن يأتوا الأخوة فيمنعوننا من تكميل الوصية. سئل شيخ: ما هي أعظم الفضائل؟ فقال: إذا كانت الكبرياء أشر الخطايا حتى إنها أهبطت طائفة من السماء إلى الأرض، فمن البديهي يكون الاتضاع الحقيقي المقابل لها أعظم الفضائل، إذ هو يرفع الإنسان من الأعماق إلى السماء. وقد غضبه الله قائلا: مغبوطون أولئك المساكين بالروح، أي المتضعين بقلوبهم، فإن لهم ملكوت السماوات. وقال شيخ: كما أن الميت لا يتكلم البتة، كذلك المتضع لا يزدري أحدا حتى ولو رآه للأصنام ساجدا. وقال أيضا: لا يوجد شيء أصعب من العادة الرديئة، إذ يحتاج صاحبها في سبيل قطعها إلى زمان وتعب كثير. أما التعب فهو في متناول الكثيرين، ولكن الزمان الذي يحتاج إليه فما أقل من قضاة حتى النهاية، لأن أكثر أصحابها اختطفهم الموت قبل تمام زمان قطعها، والله وحده هو الذي يعلم كيف يدينهم. كما قال أيضا: من لا يستطيع أن يبغض المقتنيات فلم يقدر أن يبغض نفسه حسب الوصية المسيحية. زار أخ شيخا وسأله قائلا: كيف حالك؟ فأجابه الشيخ قائلا: أسوأ الأحوال. فقال له الأخ: لما ذلك؟ فأجابه الشيخ قائلا: لأن لي 30 سنة، وصلاتي خلالها علي لا لي، لأني أقف قدام الله وألعن ذاتي وأقول ما لا أشتهي أن يخرج من فمي، إذ أقول: ملعين الذين حادوا عن وصاياك، وأحيد أنا عن الوصايا وأفعل الأثام، وأقول: لا تتراءف على فاعل الإثم، وأكذب كل يوم وأقول لله: إنك تهلك كل من يتكلم بالكذب، وأحقد وأقول لله: اغفر لنا خطايانا كما نغفر نحن لمن أخطأ إلينا، وأخطئ وأقول: عندما يظهر الخطاء ويعلو جميع عامل الإثم فهناك يستأصلون إلى الأبد، وأأثم وأقول: أبغضت جميع عامل الإثم، وهمي كله في المأكل وأقول: بين يدي الله نسيت أكل خبزي، وأنام إلى الصباح وأقول: في نصف الليل كنت أنهض لأسبحك، وليس لي خشوع ولا دموع، وأقول: تعبت في تنهدي وصارت دموع خبزا لي نهارا وليلا، وبدموع أبل فراشي، وأفتكر فكرا خبيثا وأقول: لله إنما يتلوه قلبي هو لديك كل حين، وليس لي صيام، وأقول: ركبتاي ضعفتا من الصوم، ونفسي متكبرة وجسدي مستريح، وأقول: لله انظر إلى تواضعي وتعبي واغفر لي جميع خطاياي. ولا استعداد لي، وأقول مستعد قلبي يا إلهي. فقال الأخ: يا معلم، على ما يلوح لي إن النبي قال ذلك عن نفسه. فتنهد الشيخ وقال: صدقني يا ابني، إن لم نعمل نحن بما نصلي به قدام الله فإن صلاتنا تكون علينا لا لنا. قال الشيخ: إذا كان لا يعرف ما في الإنسان إلا روحه كقول الرسول، وإذا كنا نعلم إن كثيرين تابوا ولم نعلم بتوبتهم، وإذ قد يتفق أن يتوب إنسان في آخر حياته ويقبل كالنص، فسبيلنا إذن ألا ندين أحدا، فالديان هو الله وحده. فكيف يقصر أحد أن يتدخل فيما هو خصيص بالإله؟ أتى لصوص إلى قلاية في وقت الصلاة، فقال القسيس للأخوة: اتركوهم يعملون عملهم ونحن نعمل عملنا. قال أخ لشيخ: لماذا لا أستطيع مساكنة الأخوة؟ فقال: لأنك لا تتقي الله. فلو تذكرت المكتوب إن لوط تخلص من بين أهل سدوم لأنه لم يكن يدين أحدا منهم، فلو تذكرت ذلك لاستطعت الإقامة أينما شئت حتى ولو بين الوحوش. وقال شيخ: من يحقد على أخيه فقد خزن ذنوبه في ذاته وختم عليها. وقال أيضا: كما أن الذئب لا يجتمع مع النعجة لإنتاج ولد، كذلك شبع البطن لا يجتمع مع توجع القلب لإنتاج فضيلة. وقال كذلك: كما أن الأرض لا تنبت وحدها من غير بزار وفلاحة ومطر سمائي وحراسة ما يمكن حراستها من البهائم والطيور، وسلام من الله مما لا يقدر الإنسان على دفعه كالدود والجراد وريح السموم، فإن كانت الأرض لا تنبت بغير تلك الأمور، فكم بالحري النفس فإنها لا تثمر الفضائل بدون تعليم وتعب كثير ومعونة إلهية واحتراس من الأعداء بقدر استطاعة الإنسان، ثم تضرع إلى الله في طلب تعبيده إذا ما تعجز قدرته عنه. سأل أخ قديسا عالما بما ينبغي أن يكون عليه الراهب، فقال له الشيخ: على ما أعرف أنا ينبغي أن تكون وحدة السكن ملازمة لوحدة الذات. فقال الأخ: إذا انفردت أخاف. فقال له الشيخ: ذلك لأنك حي بعد. قال شيخ: كما أن الأرض لا تسقط أبدا لكونها موضوعة هكذا إلى أسفل، كذلك من وضع ذاته لا يسقط أصلا، كما قال: لا تصادق رئيسا ولا صبيا ولا تخاطب ولا تبغض إنسانا. كذلك قال: سبيلنا أن نتطهر بالدموع ما دمنا في هذا العالم قبل أن نمضي إلى حيث تحرق دموعنا أجسادنا. سكن شيخ مع أخوة واعتاد أن يقول لهم عن الشغل دفعة واحدة، فإذا لم يفعلوه قام هو وعمله بدون غيظ. كان أخ مسرعا في الذهاب إلى المدينة، فلما سأل شيخا مشورة صالحة قال له الشيخ: لا تسارع في الذهاب إلى المدينة، ولكن اهرب من المدينة بسرعة. شكى أخ إلى شيخ من قتال الزنا، فقال له الشيخ: أتريد أن تتخلص وأنت نائم؟ اذهب واتعب واجتهد، اطلب تجد، اسهر وتضرع تعطى، اقرع يفتح لك. فكم من الناس يتجلدون في التعب والسهر وهم يتحملون العذاب من أجل ربح جسماني. فإثبت أنت إذن وتجلد من أجل الله، والله ينتصر لك. قال أخ لشيخ إن أفكاري لا تتركني أستريح ولذلك تجد نفسي مغمومة. فقال له الشيخ إذا زرع الشياطين فيك الأفكار فلا تتحدث معهم، فمن شأنهم أن يطرحوا زرعهم دائما، ولكنهم لا يلزمون أحدا بقبوله اضطرارا، فلك أن تقبله أو لا تقبله. ألا ترى ما عمله أهل مديان وكيف إنهم زينوا بناتهم وأظهروهن ولكنهم لم يلزموا أحدا بالزنا معهن، فكان من الإسرائيليين من أراد مخالطتهن ومنهم من لم يريد فلم يدنوا منهن، كذلك من اغتاظ منهن فشرع في قتلهن. وهكذا تكون حال الرهبان مع الأفكار التي تهبس بها الشياطين إليهم. فأجاب الأخ وقال كيف أعمل يا أبي، لأني ضعيف والوجع غالب علي وليس لي قدرة على مقاومة الأفكار. فقال له الشيخ إذا ألقوا فيك الأفكار فلا تجاوبهم، بل اهرب إلى الله بالصلاة والسجود وقل الله ارحمني واصرف عني هذه الأفكار بقوتك العظيمة فإني ضعيف عن مقاومتها. فقال له الأخ إني إذا وقفت لأصلي لا أحس بخشوع إلا عدم معرفتي بمعنى الكلام وقوته. فقال له الشيخ لقد سمعت أنبا موسى وجماعة من الآباء يقولون هذا القول هكذا، إن الراقي أي الساحر لا يعرف قوة الكلام الذي يعزم به، لكن الحية تحس بقوة القول فتخرب. كذلك نحن أيضا إن كنا لا نعرف ما نقول ولكن الشياطين تعرف قولنا وتنصرف عنا. قال شيخ طوبى لمن أبغض الإثم وأحب البر وخاف عقاب الجحيم وآثر ثواب الملكوت وقاوم إرادة الشياطين وأطاع إرادة الله وصلى بلا فتور بلا طياشة. سئل شيخ ما معنى المكتوب وتبصر بني بني؟ فقال إن ثمرة أتعاب القديسين هي بنو بنيهم. قال شيخ إن العلماء الأشحاء المتكبرين يشتهون ينبوعا فيه ثعابين كي لا يقدر أحد أن يشرب منه، فمن لا ينطق فعله بالأكثر فلن يقبل كلامه. من أجل ذلك طلب داود الطباوي من الله قائلا أعطني صلاحا وأدبا ومعرفة، لأن الصلاح بغير معرفة باطل، كذلك المعلم بلا صلاح فهو معلم باطل. قال يوحنا فم الذهب إننا إذا أخطأنا فإن الله قد ينهض علينا أعداءنا ليؤدبنا، وعلى ذلك فلا ينبغي لنا أن نحاربهم، بل يجب أن نحاسب نفوسنا ونثقفها. ولكونه أطلقهم علينا لأجل خطايانا فمتى حاربناهم أصروا هم على مضايقتنا، ولهذا أمرنا ألا نكافئ أعدائنا، فلنقبل إذن الامتحانات كقبول الأدوية من الحكيم لنخلص وكقبول التأديب من الآب لنتشرف. ولذلك قال سليمان الحكيم أيها الولد إن تقدمت لخدمة ربك فتآهب للتجارب واصطبر. قيل إن شيخا راهبا تجزم فأحضر له بعض المسيحيين مالا وقال له انفق هذا المال على نفسك في حال كبرك ومرضك. فأجابه الشيخ وقال له أتريد أن تفقدني في ساعة واحدة ما قد تعبت في اقتنائه منذ بدء حياتي حتى هذه الساعة؟ وهكذا لم يقبل منه شيئا. أحاط أخوة بشيخ عند وفاته ففتح عينيه وضحك ثلاث مرات المرة بعد الأخرى، فقالوا له لماذا تضحك يا أبتاه ونحن نبكي؟ فقال لهم أما ضحك الأول فهو لأني رأيتكم تخافون الموت، والثاني فهو لأنكم رغم خوفكم منه فإنكم لا تستعدون له. أما ضحك الثالث فهو لإني ماض من التعب إلى الراحة. وهكذا تميح فانتفع الأخوة منه. وقال الشيخ: لا تدع لسانك يخلو من التسبيح، فإن تصرفت في تدبير قلايتك فإن الأفكار السوء تنقطع عنك، ولا يجد العدو سبيلا لما يخطره ببالك فيبعد عنك. وقال راهب: إن الذي يجلس في طاعة أب روحاني لهو أكثر جراءة وأقل خطرا من ذاك الذي يجلس منفردا في الوحدة والسكوت. الطريق المخلصة هي أن يرجع الراهب باللائمة على نفسه. الصمت في جميع الأمور هو الغربة، والغربة بالحقيقة هي الصمت. والذي يريد الخلاص فليتحمل الظلم ويصبر على الإهانة والخسارة الجزدانية. وقال الشيخ: ليس شيء من الخطايا يستمر وجوده بالفعل في الإنسان سوى الحقد، فإن القاتل مثلا يكون زمان مباشرته بالفعل لخطيته أقل بكثير من زمان تركه لها، وكذلك الزاني والسارق وغيرهم. أما الذي يحقد فإنه إن كان جالسا أو راقدا أو واقفا أو ماشيا أو متكلما أو ساكتا أو صامتا أو آكلا أو في سائر حالاته وأوقاته، فالحقد لا يزال ملازما لقلبه. فمثل هذا الإنسان صلاته باطلة لأنه يطلب الغفران وهو لا يغفر، فتعبه كله ضائع حتى ولو سفك دمه كالشهداء، لأن الرسول قد قال: إن هذه كلها لا تفيد شيئا مع عدم الحب، ولا حب مع الحقد. قال أنبا ألجيوس لتلميذه: يا ابن، عود نفسك إضعاف بطنك بالصوم شيئا فشيئا، لأن بطن الإنسان إنما يشبه زقا فارغا، فبقدر ما تمرنه وتملأه تزداد سعته. كذلك الأحشاء التي تحشى بالأطعمة الكثيرة، إن أنت جعلت فيها قليلا ضاقت وصارت لا تطلب منك إلا القليل. وقال الشيخ: إن كل صغير يطرح كلمته في وسط شيوخ أكبر منه فهو يشبه إنسانا يطرح نارا في حجر أخيه. قال بعض الشيوخ: أدبوا الأحداث يا إخوة قبل أن يؤدبوكم. وقال أيضا: إن فخ الشيطان بالنسبة للرهبان هم الصبيان أكثر من النساء. سأل أخ شيخا: كيف يقتني الإنسان البكاء؟ فقال: يقتني الإنسان البكاء إذا كان عقله يذكر دائما خطاياه وموته ودينونته. قال شيخ: مكتوب إن من أجاب عما لا يسأل عنه فهو جاهل، فإن لم تسألوا فلا تجيبوا. وقال أيضا: كل من يسكن في موضع ولا يعمل فيه ثمرة صالحة فالموضع نفسه يطرده. كما قال أيضا: ليس كل فكر يأتينا يحسب علينا خطية ما لم نقبله ونعمل به، والأفكار منها ما هو لخلاص الإنسان ومنها ما هو لهلاكه. سئل شيخ: كيف ينبغي للمتوحد أن يسكن في قلايته؟ فقال الشيخ: ليكن له اهتمام بذكر إنسان أصلا، ويحفظ عقله من الطياشة كما يذكر الله دائما. قال شيخ: ينبغي للراهب أن يشتري السكوت لنفسه بما عز وهان، ولو أدى ذلك إلى إصابته بخسارة جزدانية. قال أنبا مرقس: كلما تقوله خلف أخيك ولا تقدر أن تذكره قدامه فهو نميمة وسعاية، كما أن كل اهتمام لا يفضي إلى صلاح العبادة فهو اهتمام عالمي. قال أخ: قلت لتلميذ أنبا بفنيتيوس تلميذ الأب مقاريوس الكبير: قل لي يا أبي كلمة أحيا بها. فقال لي: احفظ القناة التي تجري إلى مزرعتك. فقلت له: ما معنى هذا؟ قال: القناة هي فمك، فإن لم تحفظه فلن تثمر نفسك. فقلت: كيف أحفظه؟ قال: إذا لم تسكن مع فلاح فمن أين لك أن تعرف ما تشتمل عليه الفلاحة من حرس وبزر وحفظ وسقي وحصاد وغيره؟ قلت أيضا: وما معنى هذا؟ قال: إذا لم تسكن مع شيخ مجرد كي يعلمك الرهبنة فمن أين تتعلمها؟ فلو انتقلت من مكان إلى مكان أو انفردت وحدك أو صرت أبا قبل أن تستاهل لذلك من قبل الله، فإنك تقيم كل زمانك وأنت لا تعرف كيف تحصد ثمر الفضيلة، بل تضيع الزرع الذي هو تعليم طريق الله. فيجب عليك أن تسكن مع شيخ حتى تنال منه البركة الأخيرة، مثل إليشع الذي ثبت مع إيليا حتى رفع إلى السماء، فلما باركه تضاعفت عليه روحه، ومثل تلميذي أنطونيوس الذي سكن مع الشيخ حتى طرح الجسد وباركهما البركة الأخيرة فحل عليهما روح الله وصار راعيين صالحين، ومثل يوحنا الذي سكن مع بمويه أبيه حتى فارق جسده فسلمه للشيوخ قائلا: هذا ملاك وليس بإنسان. وكمثل يوحنا تلميذ أنبا بالله الذي أطاع أباه فأحضر الضبعة مربوطة.